الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في كتاب الصلاة في البحث الخاص بستر العورات، قد وصل إلى قول المصنف: أو قباء مسدود في غير الحاق. هذا المقطع من كلام الشهود الأول مرتبط بالمقطع السابق المتعلق بكراهة الصلاة في بعض الأوضاع، وقد تقدم عدد من هذه الأوضاع التي أشار المصنف وذكر كراهة الصلاة فيها، وهذا أحد المواضع التي أيضا يكره الصلاة فيها. وطبعا المراد من القباء هو الثوب الذي يلبس فوق الثياب، عبر عنه بالقباء. والشارح هنا أشار إلى أن هذا الحكم هو حكم مشهور في كلمات في كلام الفقهاء عليكم السلام ورحمة الله، لكنه أشار إلى قضية، هذه القضية ترتبط بمستند هذا الحكم، حيث أشار هنا في أن أو إلى أن هذا الحكم ليس له مستند معتبر، أو ليس له مستند صحيح، أو أنه كما أشار في كلامه كأنه يريد أن يقول أنه ليس له مستند من طريق الخاصة، وإنما مستنده ليس مستند الخاصة، وإنما هو مستند العام. وأشار إلى قول الشيخ في القضية، حيث قال أن الشيخ ذكر في يعني كلام له أن هذا الأمر أخذ مذاكرة ولم يؤخذ الأساس أنه كلام مذكور في عليكم السلام ورحمة الله في بعض الروايات على أساس أنها دليل هذا الأمر. وذكر الشيخ أن هذا القول أخذ عن طريق علي بن بابوي، يعني عليكم السلام ورحمة الله، كما هو معلوم علي بن بابوي يعني هو والد الشيخ الصدوق المعروف في يعني في مدينة قم، والذي هو شخص معروف، وابنه هو الشيخ الصدوق صاحب الكتاب المعروف صاحب كتاب الفقيه، إشارة إلى أنه أساسا أخذه كان مذاكرة، يعني لم يأخذ يعني يمكن أخذه مع ذكر دليله، وإنما أخذناه من الأستاذ الذي يعني تلمذنا عليه وهو علي بن بابوي، ولكن ليس هناك ماذا؟ ليس هناك دليل معتبر في القضية. ثم أشار إلى قضية ثانية، هذه القضية الثانية أذن يعني بعد أن أشار إلى هذا القول عن الشيخ يعني عن الشيخ الطوسي عليكم السلام، أشار بأنه توجد روايات يمكن أن تكون قريبة من هذا المعنى، أو هي ربما المستند في هذه القضية، وهي هنا أن هناك نصوص أو أن هناك نص كما يعني ذكر يعني بالضبط أشير فيه إلى أنه الإنسان نهي عن أن يصلي وهو محزم، يعني مسدود الوساط، يعني كما يقال نحن نعبر عن الآن الحزام، وكناية كما قال عن شد الوساط. باعتبار أنه الشارع أو الشهيد الأول كان في مقام حديثه عن هذا الحكم، ثم أشار إلى كلام الشيخ، ثم أشار إلى أنه هذا الكلام يعني في أحد كتبه وكتاب الذكرى، أشار إلى أنه العامة ذكروا مثل هذا الآن مثل هذا المعنى، كأنه يريد ماذا؟ كأنه يريد أن يقول بأنه هذا هو المستند في القضية ليس أكثر. الآن لعله يعني قد يقال أنه من الممكن أنه احتج بها على هذا الحكم، ومن الممكن أنه لا ليس في مقام الاحتجاج به، وإنما هو يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول هناك معنى قريب وليس هو المعنى الذي الحديث فيه، باعتبار أن كما يقال بالنتيجة القباء المجزوز يعني ليس ضروريا أن يكون التحزم أمرا مصاحبا له على كل حال، يعني ليست النسبة بينهما نسبة التساوي في المصادق الخارجية، فقد يكون الإنسان مجدود الوساط بلا قباء، بلا أن يكون هناك سوء على ثيابه، وقد يكون يعني لابسا للقباء ولكنه هذا ليس محزما، فبالنتيجة يمكن أن يكون اللباس الذي يلبس فوق الثياب ليس بالضرورة أن يكون بقاؤه على الثياب على أثر كون الإنسان مجدود الوساط. فبالنتيجة على كل حال الشارع يقول أن مثل هذا الأمر ربما يفهم منه أن المصنف كان يبحث عن دليل، ولكن هذا بعيد عليكم السلام ورحمة الله، لأن المعنى الذي يشار إليه في النص الذي ذكره المصنف ربما لا يتناسب مع هذه الرواية، وإن كانت فيها كما يقال أقرب ما يمكن الاحتجاج به وجعله دليلا على القضية، إلا أنه على كل حال يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون هذا الكلام يعني في يعني بهذا التعبير أو بهذا النص بهذا المعنى المنصوص عليه ليس محتجا به بهذا النص، لأن هذا النص يشير إلى ماذا؟ يشير إلى قضية أخرى. نعم لو افترضنا أن الحديث ليس عن القباء المجذوز، بل كان الحديث مثلا عن قضية شد الوساط، أنه يكره الإنسان أن يشد وسطه أثناء الصلاة كما أشار إلى ذلك أيضا في كتابه الآخر في كتاب البيان، أشار إلى أن الشيخ ذكر يعني نقل عنه كراهة قوله بكراهة شد الوساط، عند ذلك يمكن إذا كان الحديث عن شد الوساط فيمكن أن تكون هذه الرواية ماذا؟ يمكن أن تكون هذه الرواية مستنده في ذلك. على كل حال مختصر المختصر المفيد لهذا الأمر أن قضية الكراهة في القباء ليس لها دليل معتبر في الطرق الواصلة، ولكنه على كل حال أخذ مذاكرتين، وما ذكر عن المصنف عند نقله لكلام الشيخ الطوسي لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن أن يكون دليلا معتبرا للكراهة يعني لهذا المعنى، بمعنى كراهة يعني كراهة لاستقباء مجدود، باعتبار أن ما أشار إليه المصنف في كتابه الذكرى من أنه روي في كلام العامة عن أن الإنسان يكره له أن أو نهي الإنسان عن أن يصلي وهو محزن ليس ماذا؟ كما يقال أعم من يعني كما يقال دليل أعم من المدعى، فيشترط في الدليل حتى يكون حجة في أمر من الأمور أن يكون متساويا، فربما يقال ماذا؟ ربما يقال بأنه هذا الحديث منه ليس ماذا؟ ليس هو احتجاجا وإنما هو محاولة للاحتجاج أو محاولة للبحث على ما هو أقرب ما يمكن ذكره في هذه القضية، فكأن الإنسان بعض الأحيان عندما يعني كما يقال يحتار في قضيتين يحاول أن يقول هذا ماذا ما يقال في القضية، هو يعلم أن هذا الأمر الذي قيل ليس حجة في المقام، ولكن ما يقال في القضية هكذا ليس أكثر من ذلك، يعني عندما يسأل لأنه يعلم أنه سيسأل، عندما يسأل عن الدليل يقول ما ورد هذا الذي ورد، يعلم أن هذا الذي ورد ربما ليس دليلا و يعني حتى لو كان معتبرا فهو يتحدث عن قضية أخرى، فيقال هذا الذي ذكر في المسألة ليس أكثر من ذلك، وهذا ما فهمه أيضا يعني الشهيد الثاني عندما قال بأنه ظاهر الاستدراك لأنه من نتيجة ذكر ثم ذكر كلام الشيخ وأشار إلى أنه قد روي عن الطريق العام هذا الكلام، يبدو منه أنه استدراك على الكلام لأنه هذه القضية هذا دليله، ليس عندنا شيء نقوله في القضية، ولكن يقول هذا بعيد باعتبار أنه ليس من المتوقع أن يكون الشهيد الأول غافلا عن أن مسألة شد الوساط قضية وقضية القباء المجزوز قضية أخرى كما هو واضح. نعم ما أشار إليه في كتابه البيان يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون مستنده ماذا؟ يمكن أن يكون مستنده الرواية التي أشار إليها باعتبار أن هذا مورد من موارد السنن والتي هي تدخل تحت يعني قاعدة التسامح في أدلة السنن، ويمكن ماذا؟ ويمكن أن تكون يعني معتمدا يعني المعتمد فيها والمستند فيها مثل هذه الرواية، لأنها بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة صحيح رواية عامية، ولكن هذا سنة من السنن التي يعني كما يقال تسامح في أدلتها. ثم قال طبعا على البناء الذي أشير إليه وهو البناء الذي يعني فيه كلام بين الفقهاء خصوصا المتأخرين. قال أو قباء مشدود في غير الحار على المشهور، لأنه حكم مشهور بين الفقهاء إلا أنه ما إلا أن مستنده ليس معلوما. قال الشيخ ذكره علي بن إبراهيم، يعني ذكره يعني ذكره لعله في 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 درس أو ما شابه ذلك، وسمعناه أو مثلا في إملاء أو ما شابه، وسمعناه من الشيوخ مذاكرتان، يعني ذكره وأخذناه باعتبار أنه هو ذكره وأخذ عنه مذاكرة، ولم أجد به خبرا مستدا، هكذا نقل، ولكنه ليس فيه دليل معتبر أو خبر مستد كما قال. قال المصنف في الذكرى بعد حكاية رحمه الله بعد حكاية قول الشيخ قلت قد روى العامة، يعني بعد أن ذكر هذا القول قال قلت قد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا يصلي أحدكم وهو محزن، يعني مشدود الوسط، محزن وهو كناية عن شد الوسط أو شدة الوسط، وظاهر استدراكه حتى لعله باعتبار أنه ما هي المناسبة التي من أجلها أيها الشهيد الأول ذكرت هذا الحديث، الحديث عن كراهة الصلاة في قباء المشدود، وما أشرت إليه من رواية عن يعني عن طريق المخالفين عن طريق العامة إنما هو كراهة الصلاة حال شد الوسط، وشد الوسط هذا أمر يمكن أن يكون بلا قباء، ويمكن أن يكون القباء المشدود موجودان دون تحزم، فبالنتيجة القباء يمكن أن يكون بعض مصادقه يعني يكون فيه شد مع شد الوسط وبعض المصادق لا، ولعله يكون التحزم بلا قباء أصلا، فبالنتيجة ماذا بينهما حالة من حالة عدم المساواة المصادق كما يقال، يعني بينهما يعني أو لعله يقال أن التحزم عام، التحزم ماذا التحزم عام من التحزم عام من شد القباء من الواج عموما كما يقال، أقول نعم عموما من الواج عام يعني عموما من الواج، فيمكن ماذا فيمكن أن يكون أحدهما مفترقا عن الآخر، شد الوسط وشد القباء، لأنه بالنتيجة يمكن أن يكون أحدهما يعني نعم يمكن أن يجتمع في حالة واحدة. فعلى هذا لو كان هذا الذكر إشارة إلى المستند فالشهيد الثاني يقول أن هذا كلام بعيد باعتبار أن معنى شد الوسط معنى يختلف ماذا عن القباء المشدود، فيقول وهو كناية عن سد الوسط وظاهر استدراك لذكر الحديث، يعني باعتبار أنه ذكره كأنه يستدرك به القضية باعتبار أنه مذاكرة وما شابه ذلك، لعله يقال أنه هذا ليس كافيا، فيقول وظاهر استدراك لذكر الحديث جعله يعني جعل هذا الحديث دليلا على كراهة القباء المشدود، وليس دليلا على ماذا وليس دليلا على أن الإنسان يكره له أن يصلي وهو محزن كما ورد في النص، يعني في النص نفسه يقول وهو بعيده باعتبار أنه يوجد بينهما عموم وخصوص وكما يقال. ونقل في البيان عن الشيخ أو عطر ونقل في البيان عن الشيخ حكاية عن المصنف ونقل عن المصنف في البيان في كتابه البيان الآخر كراهة سد الوسط باعتبار أنه ماذا أنه يكره للإنسان أن يشد وسطه على الصلاة، لا كراهة ماذا القباء المشدود، هذا حكم آخر، ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهة في هذه الرواية باعتبار أنها داخلة تحت أدلة السنن، وأدلة السنن يتسامح معها ما لا يتسامح مع الأدلة الإلزامية باعتبار أنه ليس هذا واجبا، سواء كان لعله البعض بناء على عدم قبول هذه القاعدة وهي قاعدة التسامح في أدلة السنن باعتبار أنها معتمدة على رواية والرواية فيها كلام والقضية كما يقولون يعني الكلام يجر بعضه بعضا، فعلى كل حال لعله هنا في هذه القضية تكون بمثل هذا الأمر كأنه يبدو من الشهيد الثاني أنه لا يرى بأسا في الاكتفاء بمثل هذا الدليل في إثبات الكراهة في هذا الحكم، لأنه هو حكم ليس حكما كما يقال ليس حكما إلزاميا، هذا تمام الكلام في هذا الشرط. الشرط الجديد وهو الشرط الرابع بعد أن انتهى الحديث في الشروط التي تقدمت وهي الوقت والقبلة وستر العورة، بدأ الحديث في الشرط الرابع، والشرط الرابع هو شرط المقام يعني مكان المصلي، وقد ذكر لمكان المصلي عدة أمور معتبرة فيه. من هذه الأمور أن يكون مباحا، هذا شرط معتبر في مكان المصلي. ومن هذه الأمور أيضا أن يكون طاهرا، ولعله أول أمر يمكن أن يقف عنده الإنسان هو ماذا، وما هو المقصود من هذا يعني المشروط بهذه الشروط، باعتبار أن الحديث عن شروط الأشياء يتفرع عن معرفتها، باعتبار أنه لا بد أن تكون محددتان، خصوصا عندما يكون فيها معنى شرعي، لأن المعاني الشرعية يعني التي يتفق عليها يعني أهل الفن ستؤثر كما يقال سعتان زيقا وسعتان من ناحية ماذا، من ترتب الأحكام، لأنه من الممكن ماذا، من الممكن أن تكون كاشفتان عن سعة الحكم وضيقه، خصوصا عندما مثلا يعرف الشيء بحدود دقيقة. هذه الحدود الدقيقة بعض الأحيان ربما الإنسان يستكشف من خلال الشروط حصول الشرط وعدم حصوله. فإذا حدد مثلا مكان المصلي مثلا بتحديد خاص، ربما تكون عملية ثبوت الغصبية أو عملية ثبوت عدم متعلقة ماذا، متعلقة بهذا التحديد. ووقع الكلام في يعني وقع الكلام في تحديد مكان المصلي بين الفقهاء، وعرف كما أشير إليه وحدد كما أشير إليه بأن مكان المصلي كما أشار إليه أيضا الشارح هو ذلك الفراغ الذي يشغله بدن المصلي، الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه مباشرتان أو لا أو بوسائط، لأنه ممكن أن يكون مباشرة أو يكون ماذا بينه وبين المكان ماذا وسائط، بحيث أنه لو تصرف الإنسان في هذا المكان في هذا المحل الذي يشغله بدنه لصدق عليه أنه تصرف في أمر ليس به إيدي، يعني كما يقال تصرف في أمر مقصود، والتصرف في الأمر المقصود كما يقال محل المقصود يمكن ماذا، يمكن أن يكون سببا من أسباب البطلان، باعتبار أنه يمثل فقدان شرطين، وهو شرط ماذا، شرط الإباحة. وعلى هذا ما دام الحديث عن أنه المحل أو الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه ولو بواسطتين، فمن الواضح جدا أنه لو كان الإنسان يصلي ماذا بالقرب من مكان المقصود أو تحت شيء مقصود، إذا كانت الغصبية معناها أن يصدق على فعل الإنسان للصلاة أنه تصرف في الشيء المقصود، فبالتالي لا بأس بأن يصلي الإنسان وبجانبه ماذا مكان مقصود، أو هو يصلي وفوقه ماذا، فوقه ماذا يعني شيء مقصود، مثلا كانت مثلا سترا أو ما شابه ذلك من الأمور، بعده يعتبر ماذا سقفا مقصوبا أو مثلا خيمة مقصوبة وما شابه ذلك. وأيضا بالنسبة إلى الشرط الآخر، باعتبار أنه أيضا يشترط فيه ماذا، أن لا يكون نجسا، أن لا يكون ماذا، أن يكون طاهرا. وبالنتيجة هذه كما يقال النجاسة يشترط فيها أن لا تكون متعديتان بالنسبة إلى الثوب أو بالنسبة إلى البدن. وطبعا لعله يقال أنه بالنسبة إلى مثل هذا الاشتراط ربما يكون حديثا كما يقال حديثا استدراكيا أو شرطا مستدركا، باعتبار أن مثل هذه القضية يعني مكان المصلي بالنسبة إلى مكان المصلي يعني طهارته وفي حد ذاته ليست هي المشكلة، يعني عفوا نجاسته في حد ذاته ليست هي المشكلة، إنما المشكلة أن يكون هناك ماذا، أن تكون النجاسة في بدن المصلي وفي ثوب المصلي. فإذا قيل مثلا إنه يشترط في مكان المصلي أن يكون طاهرا، فهو تعبير آخر بطريقة كما يقال غير مباشرة عن طهارة البدن وطهارة الثوب، لأنه لو كانت هناك حالة نجاسة في المكان الذي يصلي فيه الإنسان طبعا ما عدا موضع كما يقال موضع يعني السجود، فهذا لا يمثل مشكلة في حد نفسه، إنما يكون يمثل مشكلة في حالة التعدي. فإذا كان يمثل مشكلة في حالة التعدي فهذا يعني أن هذا تعبير آخر عن اشتراط طهارة البدن واشتراط طهارة الثوب كما هو معلوم. نعم يشترط في محل السجود أن يكون يعني طاهرا، لعل في هذه القضية يكون تشدد حتى وإن لم تكن النجاسة متعدية، وهذا دلت عليه روايات كما ورد ذلك في صحيح ابن محبوب: سألت أبا الحسن عن الجص يوقد عليه بالعذر وعظام الموتى ثم يجص به المسجد أيوجد عليه؟ فكتب عليه السلام إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهرا، باعتبار أنه هذه حالة من حالات تلعله استحالة كما يرى ذلك بعضهم في كتاب الطهارة. وهكذا بعض الفقهاء أيضا أشاروا إلى ماذا؟ باعتبار أنه حتى ما يلاقي بدن المصلي أيضا يجب أن يكون طاهرا، باعتبار أن هذا أيضا شرط عند بعض الفقهاء ومنهم لعله السيئ. وهكذا وطبعا مستندهم في ذلك ما مستندهم في ذلك بعض الروايات التي أشارت إلى أنه يجب أن تكون مواضع السجود جميعا وليس فقط موضع الجبهة، مواضع السجود جميعا السبعة يجب أن تكون طاهرتين. ومستندين في ذلك ماذا؟ إلى رواية عن زرارة تقول: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه، فقال عليه السلام أو يصلى فيه، فقال عليه السلام: إذا جففته الشمس فصلي عليه فهو طاهر. بعد بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة كأنه مثل هذه النص كأنه يعني حديث عن الاشتراط بصورة مطلقة، فكأنه يريد ماذا؟ يريد أن القضية ليست مرتبطة بوجود حالة تعد، وإنما حتى في حالة ماذا؟ حتى في حالة يعني كأنه ماذا؟ حتى في حالة الملاقات، فكأنه ماذا؟ كأنه شرط لهذه القضية، ولذلك أشار بعضهم إلى هذا الأمر بهذه الكيفية التي ذهب إليها بعض الفقهاء. قال: المكان الذي يصلى فيه والمكان الذي يصلى فيه والمراد به هنا، فالمكان الذي يصلى فيه باعتبار المكان الذي يصلى فيه هذا تعبير ليس تعبيرا كما يقال، ليس تعبيرا كما يقال فنيا، إنما هو تعبير لبيان ما هو المقصود مما نتحدث فيه، ولكن التعبير الفني لا بد أن يكون محددا، لأنه معالم هذا التعبير الفني تلعب دورا رئيسيا يعني دورا أساسيا ربما أحيانا في تحديد معالم الحكم الذي يرتبط بهذا المحال شدة وضعفا. ولذلك قال: والمراد به هنا، باعتبار أن لعله الإنسان أين يصلي فلان؟ يصلي في الغرفة، في الغرفة. إذا كان فلان يصلي في الغرفة ماذا يعني ذلك؟ أن الشروط التي تعتبر في مكان المصلي تشترط في الغرفة؟ نقول كلا، وإنما تشترط ماذا؟ في المحل الذي يقوم به الصلاة الذي حدده الفقهاء بهذا التحديد الذي أشار إليه الشاري، حيث قال: والمراد به هنا، يعني باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه هنا تحديد كما يقال شرعيون، يعني بناء على الحقيقة الشرعية. قال: ما يشغله من الحيز، يعني ما يشغله ماذا؟ بدن المصلي من الحيز، الحيز يعني المحل المكان، حتى هذا ما يشغله، يعني ماذا؟ الآن المحل الذي يشغله بدني هذا مكان داخل فيه أو يعتمد عليه، يعني يستند عليه، ولو كان ماذا بينه وبين المحل واسطة أو وسائل. قال: ولو بواسطة أو وسائل. فتقول بعد الحديث كله ماذا عن أنه هذا الذي يشغله الإنسان أو يعتمد عليه الإنسان يعني بواسطة أو بوسائط، هذا كل ما يقوم به الإنسان أثناء الصلاة يعتبر تصرفا فيه، فإذا هذا هو المحل الذي يعبر عنه بمكان المصلي. هذا تحديده من ناحية المصطلح. ثم أشار إلى شروط هذا المحل، حيث قال: ويجب كونه غير مغصوب. فهنا عندما بدأ بالحديث عن الغصبية أشار هنا أشار إلى أن قضية الغصبية هذه صحيح أنها شرط في المحال، إلا أنه هذا الشرط كما يقال يعتبر فيه ماذا؟ يعتبر فيه أن يكون الغاصب قد اغتصبه، أو المصلي قد اغتصبه، يعني الغاصب هو المصلي. هنا حديث أنه بالنتيجة لو كان الغاصب غيره وهو لا يدري فصلى، هذا داخل في الأمر، قد يقال أنه ليس داخل باعتبار أن الغصبية يعني أولا هو الغصبية يصرف فيها أن يكون الإنسان عالما بها، فلو كان الإنسان لا يدري وصلى في مكان قد غصبه غيره، مثلا جاء إنسان ضيفا على شخصين وصلى في محل يخص ذلك الشخص ولكن ذلك الشخص كان غاصبا له، هذا المقدار يقولون ماذا؟ هذا المقدار إذا كان الإنسان جاهلا بكون المكان مغصوبا عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يمكن أن تصحح صلاته من هذه الجهة. أشار الشارع في حديثه إلى قضايا مرتبطة بالمصطلح، منها مرتبطة بالحكم، فقال بأنه لو كان ولو جاهلا، يعني المصلي ولو كان جاهلا ماذا؟ جاهلا بحكمه الشرعي، حتى جاهلا بحكمه، يعني هو ماذا؟ هو فاعل للأمر وجاهل بحكمه، بكون ماذا؟ بكون هذا الفعل ماذا؟ الفعل حرام عليه، أو لا أثره، باعتبار أنه نحن مرة نتحدث عن نفس الحكم ونتحدث ماذا؟ عن آثار الحكم. الحكم الشرعي تارة مرتبط بالفعل يعبر عنه بالحكم التكليفي، وأخرى يرتبط بالحالة الوضعية. الحكم التكليفي هذه الأحكام المعروفة اللي هي الأحكام الخمسة: الوجوب والحرمة وطبعا الكراهة والاستحباب والإباحة، لأنه يعني الحكم هذا الذي يتحدث عنه إما أن يكون يعني راجح كما يقول الفقهاء مع المنع من النقيض، وهذا تعبير عن الواجب، وإما يعني وهذا أرجيته واضح، وإما أن يكون ماذا؟ مرجوح مع المنع من النقيض، مرجوح راجح مع المنع من النقيض، أو مرجوح مع المنع من النقيض والذي يعبر عنه هذا بالحرام، أو لا مرجوح مع عدم المنع من النقيض الذي هو تعبير عن الأقل، يعني النهي الذي وليس إلزاميا، من قبيل ماذا؟ من قبيل الأحكام الكراهية، أو لا أن يكون متساوي الطرفين، يعني لا هذا ولا ذا، يعني ليس فيه ماذا؟ وبالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة هذه الأحكام قد يعبر عنها بالأحكام التكليفية، ويوجد في قبائلها أحكام يعبر عنها ماذا؟ بالأحكام الوضعية المرتبطة ماذا؟ المرتبطة بأنها يعني على الخلاف الموجود في الأصول فيها أنها كيف يعني كيف تنتزع من الأحكام التكليفية. المصني يعني أصلا المصني صراحة الشارع في بيانه للمصلي يريد أن يقول بأنه من شرائط هذا الأمر، من شرائط مكان المصلي، أن لا يكون مغصوبا بالنسبة للمصلي. فإذا كان هذا الشخص الذي وقع منه هذا الأمر جاهلا بأنه الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في حالة فعل من هذا النوع، لا يجوز له أن يتصرف مثلا في فعل من قبيل ما لا فعل الصلاة، أو لا أنه يعلم بأنه لا يجوز له التصرف ولكنه لا يدري أن هذا التصرف سيؤدي إلى بطلان صلاته، يعني لأنه لا يجوز ولكنه لا يؤدي، يعني يعلم يعني يعتقد أنه يسجل عليه شيء، ولكن هل يؤثر هذا على بطلان الصلاة؟ لا يدري. يعني الذي يعبر عنه بحكم الوضع لماذا البطلان باعتبار أنه متعلق. فيقول كأنه ماذا؟ كأنه هذا الأمر بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة لو لم يكن عالما بالحرمة أو كان عالما ولكنه لم يكن عالما بأثره اللي هو أن مثل هذا التصرف المحرم سيؤدي لأنه بعض الناس قد يقول الأمر سهل يعني سجل عليه حرام لا يدي أنه ماذا أنه سيسجل عليه حرام من جهة التصرف ويبطل عمله من جهة أخرى فيقول لا خلاص سواء كان باعتبار أنه ما دام الإنسان قد نهي عن التصرف في أمرين فهو ما نفعه مبطله كما يقال باعتبار أن هذا نهي في الجانب العبادي والنهي في الجانب العبادي لأنه ماذا هو حقيقة الإنسان الذي كما يقال عنده توجه لامتثال الأوامر الإلهية في مثل هذه القضايا العبادية أساسا القصد الذي يحصل في قلبه في حالة اغتصاب بعض الأماكن والصلاة فيها أساسا يأمر ماذا؟ أمر يعني كما يقال غير ممكن في حد نفسه باعتبار أن هذا المحل يعني كما يقال منهي عن التصرف فيه وهذا نحو من الفعل وإن كان عباديا وإن كان مأمورا به إلا أنه ماذا؟ إلا أنه تصرف في المرء وهو منهي عن التصرف فيه باعتبار أنه ماذا؟ أنه مكان يعني مكان مفصول حيث قال للمصلي ولو كان يعني ولو جاهلا بحكمه الشرعي لأنه غصب يعني حرام أو الوضعي لأنه هذا مؤثر ببطلان الصلاة لا بأصله أي لا تبطل الصلاة إذا كان المصلي جاهلا بأصل الأمر بأصل الغاص كما أنه لو كان قد صلى في مكان لا يعلم أنه ماذا أنه يعني مفصول أو ناسيا كما أنه يمكن أن يحكم يعني نعم أو ناسيا يعني هذا ناسيا عطفا على ما تقدم وهو قوله جاهلا أو ناسيا باعتبار أنه أيضا يمكن أن يعني يحكم ببطلان صلاته إذا نسي هذا الحكم الذي تقدم أنه الذي كان إما يكون جاهلا بأصله أو كان جاهلا ماذا بأثره باعتبار أن هذا كما يقولون هذا نوع من التقصير منه لأنه كان يدري ثم بعد ذلك نسي فتنسي من جهة الحكم الأصلي وهو الاغتصاب أو من جهة ماذا من جهة أثره على ما يقتضيه إطلاق العبارة حتى هنا الصور التي يمكن أن يعني يتحدث عنها صور متعددة لعله الأولى إذا كان يعلم أن المكان مفصول ويعلم الحكم الشرعي سواء يعلم به من جهة يعني أصله أو يعلم من جهة ماذا من جهة أثره هذه صورة لا كلام كما يقال فيها باعتبار أن أصل الفعل لو حصل لا يؤثر فيه جهل حتى من الجهتين فكيف إذا كان ماذا فاعل للغاص وماذا فاعل للغصب وماذا وعالما بالجهتين الصورة الثانية في المقام أن يكون هناك جهل بالحكم الشرعي أو الوضعي والوضعي أيضا في المكان المقصود ولكنه ماذا ولكنه فاعل للغصب فأيضا هذه الصورة التي أشار إليها أول بقوله ولو كان جاهلا أو يعني بالحكم الشرعي أو الوضعي هذا أيضا يحكم ببطلان الصلاة الصورة الثانية الثالثة أنه إذا علم بأن المكان مقصود ونفي وصلى فيه هذه الصورة أيضا كما أشار قال أو ناسيا يعني عطفا على قوله جاهل ناسيا يعني أو جاهلا كما الصورة الرابعة أنه لو نفي الحكم أيضا الشرعي أو الوضعي وصلى أيضا في المكان المقصود أيضا هذا أيضا يحكم ببطلان الصلاة لكنه توجد صورة واحدة يمكن ما لا يصح فيها الصلاة وهي إذا كان الإنسان جاهلا بأصل غصبية المكان هذه الحالة فقط ثم تبين بعد ذلك ما ظهر بعد ذلك أنها المكان مفصول. هذه الحالة الوحيدة التي يمكن الحديث عن إمكان التصحيح فيها. لذلك قال على ما يقتضيه إطلاق العبارة. وفي الأخيرين يعني اللي هو حالة ماذا؟ صورة نسيان حكم الغصب وصورة نسيان أصل الغصب للمصنف يعني من هنا في هذا الحديث في إطلاق الكلام من المصنف يحكم بالبطلان في القضية. وله قول بصح صحة الصلاة فيهما هاتين. فيقول وفي الأخيرين للمصنف رحمه الله قول آخر بالصحة فيهما وقول ثالث وقول ثالث بالصحة. في خارج الوقت خاصة إذا ماذا؟ إذا خرج الوقت. ومثله أيضا القول في اللباس. يقول القضية هنا إطلاق العبارة جعل حالات جميعا ماذا؟ معنونة العنوان بحكم واحد كلها مبطلة النص إلا حالة الجهل بأصل الغصبية. نعم القضية ماذا؟ القضية فيها ماذا؟ القضية كان يعني في القضية آراء أخرى للمصنف وأشير إليها في بعض كما يقال في بعض كتبه. فيقول احترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره باعتبار أن القضية ماذا؟ القضية لو كان الغاصب في يعني غاصب للمحل غيره فإن الصلاة فيه في هذا المحل المقصود بإذن المالك صحيحة المذكورة. ولكن ليس هذا الحديث ماذا؟ ليس هذا الحديث حديثا مطلقا، إنما هذا الحديث لو كان الإنسان الذي يصلي في المحل ماذا؟ الذي يصلي في المحل مختارا يمكنه أن يصلي ويمكنه ماذا؟ أن يخرج. فلو كان هناك إنسان قد أدخل إلى محلين وعلم أن هذا المحل ليس للشخص الذي أدخله، هل يمكنه أن يتصل بصاحبه ويقول له أريد أن أصلي في بيته أو في المحل الذي اغتصبه؟ يقول لا ما، لأنه هو المالك. لا ما أن يأخذ إذنا ممن؟ من المالك الأصلي. فلا كلام فيه. هذا إذا كان مختارا في إمكانه أن يصلي وبإمكانه ماذا؟ أن يخرج. أما لو كان مضطرا كالمحبوس فيه فلا منع باعتبار ماذا؟ باعتبار وطبعا إذا كان محبوسا فيه ويعلم أنه مكان مخصوص يجب عليه ماذا؟ هنا طبعا هذا حالة من حالات اجتماع الأمن والنهي. طبعا هنا يقتصر الإنسان في صلاته ماذا؟ في صلاته على الواجب فقط. حصل عنه من باب النكتة أنه في إحدى الاعتقالات كنا معتقلين في مكان مخصوص فكنا نصلي الواجب فقط لا نصلي أكثر من ذلك لأنه لا يجوز لنا الصلاة أكثر من ذلك. واضح أنه بيت. بعد ذلك عرف أهل المنطقة أن هذا بيت لشخص اغتصبته الدولة وجعلته معتقلا ففي هذا المحل لم يكن يحق لنا أن نصلي المستحبات فكنا نصلي الواجب فقط وكنا نقتصر فيها حتى في الماشي لا بد أن تقتصر لأنه هذا يعتبر تصرف في المحل. فهذا من الأمور أنت ملزم بالبقاء فيها لأنك محبوس ولكن للتي لا يجوز لك أن تصلي ماذا إلا الصلاة الواجبة إن شاء الله. بعد ذلك الحديث أو قاليا عن نجاسة اللقاء القادم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد.